أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير الخلائق أجمعين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. المبحث الأول في هذا اليوم: من هو الواضع؟ بناء على ما تقدم سابقا من رأيين، الرأي الأول أن العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة ذاتية، فإذن سيكون الواضع هو الخالق، لأن من خلقها هو الذي أوجد الربط بين السبب والمسبب وبين الأمور المتلازمة. التلازم أعم من السبب والمسبب، قد يكون اللازمين اللي ملزوم ثالث، يعني لازم واحد له لازمان اثنان. عموما، أما إذا آمنا بأن عملية العلاقة بين اللفظ والمعنى بوضع واضع بشري، نقول من الذي وضع؟ لدينا رأيان. رأي أن يقال أن الواضع شخص واحد أو مجموعة محددة هي التي وضعت هذه الألفاظ لهذه المعاني. مثلا في اللغة العربية يقال أن يعرب بن قحطان هو مؤسس ماذا؟ اللغة العربية. لكن عادة عندما يكون شخص هو المؤسس إلى لغة، سواء كان اللغة الإنجليزية الفرنسية كذا ما شابه، لا سيما عندما يكون هذا أمر مهم، لا شك أن التاريخ يذكر لنا من هو المؤسس، ينص على تأسيسه. أما إذا لم ينص على تأسيسه، على أن فلان هو المؤسس، هذا يضعف احتمال أن يكون هناك مؤسس. مضافاً إلى أنه وجود مؤسس أساسي للغة معينة لا يعني انحصار اللغة بذلك المؤسس. هذا لا يمنع أن فلان وضع الحجر الأساس، وضع الحجر الأساس، وبعد ذلك ماذا؟ هناك واضعين آخرين لأجنحة لهذا الأساس أو لهذا المشروع. وهذا الاحتمال الأقرب، إحنا لا، الاحتمال الأقرب هو هذا، أنه كما نلحظ في الخارج، الإنسان عندما يوضع له، عندما ينجب يضع اسما لابنه أو لابنته، عندما الإنسان يخترع اختراعا جديدا يضع اسما لاختراعه، عندما يحتاجون إلى الآن مصطلحات جديدة تظهر، مصطلحات فلسفية، مصطلحات ثقافية جديدة سابقا لم تكن موجودة. فعملية الوضع في الحقيقة لم تقف، وإنما كلما احتاج الإنسان للتعبير عن معنى معين ولم يجد لفظا يناسب ذلك المعنى، يخترع ماذا؟ لفظا، أو يستعير أو ينقل لفظا من معنى إلى معنى، إما وضع لفظ جديد وإما نقل من معنى سابق إلى معنى جديد، وإما استعمال مركب مثلا يدل على المعنى من خلال كلمتين اثنتين وأمثال ذلك. هذا الواقع الذي نلمسه، والذي أيضا يعني نكاد نقطع أنه اللغات أيضا على هذا المنوال، حتى وضع اللغة على هذا المنوال. في البداية هناك من وضع 10 كلمات، 20 كلمة، 100 كلمة، ثم بعد ذلك أضاف عليها شخص آخر 10 كلمات، شخص ثالث أضاف 5 كلمات، استعمال مجازي، استعمال حقيقي، تشبيه، ما شابه. هكذا تبدأ اللغات بماذا؟ بالنمو والكبار والتطور. نعم، في بعض الأحيان قد يكون قضية مقصودة من جهة معينة، كما يقال في لغة الأردو كان وضعت بتعمد لتقرب بين عدة ثقافات، فوضعت بتعمد، عندئذ هذا سيكون هناك لجنة واضعة لهذه اللغة، هي التي تجتمع مع بعضها وتقرر كيف تجمع بين لغات معينة أو تضع لغة إضافية. قيل إن الواضع لابد أن يكون شخصا واحدا يتبعه جماعة من البشر في التفاهم بتلك اللغة، إما فردا واحدا وإما مجموعة واحدة. وقيل وهو الأقرب إلى الصواب إن الطبيعة البشرية حسب القوة المودعة من الله تعالى فيها تقتضي إفادة مقاصد الإنسان بالألفاظ. الشيخ المظفر عليه الرحمة طبعا في المنطق هناك ذكر حاجة الإنسان إلى ماذا؟ إلى الألفاظ. الإنسان لا يستطيع أن يأتي بما يريده، يعني كيف يتفاهم مع الآخر، كيف ينقل معلوماته أو ما يريده إلى الآخر. في البداية لعله جزئيا يمكن أن يأتي بالأعيان الخارجية، لكنه في بعض الأعيان الخارجية لا يمكن إحضارها للطرف الثاني، بل بعض الأمور التي نعنيها أصلاً ليست من الأعيان الخارجية حتى نريها إلى الطرف الآخر. أمور معنوية أو أمور فكرية، ثقافية، علمية، هذا كيف أبرزها إلى الآخر. بل أعظم من ذلك، ذكر الشيخ المظفر في المنطق أن أساساً الإنسان حتى في عملية تفكيره مع نفسه يستعمل الألفاظ. حتى في عملية التفكير الإنسان يفكر من خلال الألفاظ التي تعبر عن ماذا؟ تعبر عن المعاني، وكأن هناك علاقة قوية بين اللفظ وبين المعنى، كأنه هو كأن هناك اتحاد بين اللفظ وبين المعنى الموضوع له. فيخترع من عند نفسه لفظا مخصوصا عند إرادة معنى مخصوص، كما هو المشاهد من الصبيان عند أول أمرهم. الصبيان أيضا يخترعون بعض الكلمات الصغار، فيتفاهم مع الآخرين الذين يتصلون به، والآخرون كذلك يخترعون من أنفسهم ألفاظا لمقاصدهم، وتتألف على مرور الزمن من مجموع ذلك طائفة صغيرة من الألفاظ، وهذه الطائفة الصغيرة تكبر شيئا فشيئا حتى تكون لغة خاصة لها قواعدها يتفاهم بها قوم من البشر. هذا هو الواقع الخارجي. ولعله هذا من أسباب، هذا أحد أسباب الترادف في أي لغة. لماذا لفظ واحد، معنى واحد له أكثر من لفظ، معنى واحد له أكثر من لفظ؟ مثلا أسد، ضيغم، حارث، أسد مثلا ملك الغابة وغير ذلك. للأسد قسورة، لأن كل قبيلة كانت تضع لها ماذا؟ تضع اسما لهذا الحيوان. بعد ذلك جمعنا الأسماء لهذا الحيوان وجدناها وصلت إلى 7-8 أقل أكثر، حتى تكون لغة خاصة لها قواعدها يتفاهم بها قوم من البشر. وهذه اللغة قد تتشعب بين أقوام متباعدة وتتطور عند كل قوم بما يحدث فيها من التغيير والزيادة، حتى قد تنبثق منها لغات أخرى فيصبح لكل جماعة لغتهم الخاصة. وأيضا اللهجات كذلك، اللهجات بعض اللهجات أشبه بكونها لغة في طريقة نطقهم، في كلمات التي يستعملونها، لعلها كلمة هنا لها معنى وفي مجتمع آخر له معنى آخر وما شابه. وعليه تكون حقيقة الوضع هو جعل اللفظ بإزاء المعنى وتخصيصه به، ومما يدل على اختيار القول الثاني في الواضع هو أنه لو كان الواضع شخصا واحدا لنقل ذلك في تاريخ اللغات ولعرف عند كل لغة واضعها. طبعا بعضهم قد يكون فلان له دور، كما قلنا دولة مؤسس واضع الحجر الأساس قد يكون، لكنه لا ينسب له كل الكلمات. يعني مثلا البعض قد يقول إنه الواضع هو الله سبحانه وتعالى، نحن نقبل أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أودع عند الإنسان هذه القدرة على وضع الألفاظ للمعاني، وعلى التكلم، وعلى النطق بلسانه، وعلى التفكير بذهنه وعقله. الخالق لذلك والواهب هو الله سبحانه وتعالى. ولا نضايق من أن الله سبحانه وتعالى علم الإنسان بعض الكلمات إلهاما، يعني بعض يطرح السؤال، يعني آدم عندما نزل إلى هذه الأرض مع أبنائه بدأوا هم بوضع كل كلمتين للمعاني، ماذا نسمي هذا، ماذا نسمي هذا، ولا مانع أن الله سبحانه وتعالى ألهمهم إلهاما مجموعة من الكلمات التي يحتاجونها في بداية نزولهم، لكن بعد ذلك الكلمات الأخرى التي لم تكن ضرورية أو مورد حاجة، عامل الضرورة الشديدة يعني لم تكن مورد حاجة لديهم، واللغات الأخرى ليس بالضرورة أن تكون إلهاما من الله سبحانه وتعالى. نعم هي من خلال الاستفادة من مواهب الله التي أودعها في الإنسان، كيف يفكر، كيف يضع الألفاظ، هذا استغلال الاستفادة من مواهب الله، هذا أمر لا مفر منه. أما أن تكون هذا اللفظ لهذا المعنى إلهاما من الله عز وجل، يمكن أن نقول هذا لا دليل عليه في العصور المتأخرة. البعض يقول الآن إذا هذه الكلمات التي في اللغة العربية اللي في القواميس هذه الآن وضعها إنسان، نقول كما جمعها إنسان الآن في القاموس حتى لسان العرب، من الذي جمعها؟ قول إنسان، واضح أن الذي جمعها إنسان، الذي قام بوضعها أيضا ماذا؟ مجموعة، لا نقول شخصا، لو قلنا شخصا واحدا أنه شخص واحد قام بها شخص واحد لجاء سؤال المصنف من الذي كتب كل هذه أو أسس كل هذه الألفاظ، نقول هنا الشخص الأول وضع مجموعة من الألفاظ، الثاني، الثالث، الرابع، هذه القبيلة، هذه القبيلة، مع مرور السنوات الكثيرة. إذن قضية استغرقت عدة سنوات، عدة مجموعات في عدة مناطق إلى أن حصلنا على هذه الألفاظ كاملة، سواء كان في اللغة العربية أو في اللغة الإنجليزية أو في أي لغة أخرى. إذن نقبل أو يمكن نحتمل أن الله سبحانه وتعالى قريبا، يعني نحتمل قريبا أن الله سبحانه وتعالى عندما أنزل آدم ألهمه مجموعة من الكلمات التي كانوا يحتاجونها في بداية حياتهم، أما بعد ذلك هم أعملوا ماذا؟ أعملوا ما وهبه الله إليهم من قدرات في وضع الألفاظ إلى المعاني، كما أننا حاليا نحن الذين نسمي أبناءنا، ونحن الذين نسمي اختراعاتنا، ونحن الذي نضع اصطلاحات جديدة لما يأتي من كلمات. طبعا المصنف عندما قال حقيقة الواضع هو جعل اللفظ بإزاء المعنى وتخصيصه به، هذا تأكيد لما ذكره بالأمس من أن العلاقة اللفظ بالمعنى علاقة وضعية. لكن ما هي الآلية لماذا لجعل اللفظ بإزاء المعنى؟ ما هي الآلية؟ الآلية نرجع إلى ما ذكرناه بالأمس عن السيد الخوئي مثلا وعن السيد الشهيد، هما ذكرا آلية، هنا حاليا لم يذكر الآلية. المبحث الثالث الوضع تعييني وتعيني، هذا التخصيص أو جعل اللفظ بإزاء المعنى وتخصيصه به يتصور على نحوين. إذن كما تقدم أيضا في المنطق أن التقسيم له لحاظ، وباختلاف اللحاظ يختلف التقسيم الآن أو حتى التصنيف. لاحظوا شيخنا هذه الكتب، مثلا الكتب التي أمامي تارة أقسمها وأصنفها من خلال ماذا؟ من خلال العلوم، كل علم أجمع كل كتب تهتم بعلم معين لوحدها، وتارة أقوم بعملية التقسيم أو التصنيف من خلال اعتبار ماذا؟ المؤلف، من هو المؤلف، هذا سيختلف. تارة من خلال لون الكتاب، الألوان، تارة من خلال الأحجام، حجم الكتاب، بعض الكتب قد يكون كبير يعني طويل، بعضهم يكون ماذا وزيري، بعضهم يكون ماذا رقعي، أيضا سيختلف التقسيم والتصنيف. طبعا هناك فرق بين التقسيم وبين التصنيف مذكور في المنطقة. هنا الآن حاليا نقول الوضع من خلال ملاحظة منشأ العلاقة بين اللفظ وبين المعنى نقسمه إلى قسمين، تعييني وتعيني. التعييني كما ذكرنا قبل قليل، الأب عندما يسمي ابنه يقول سميته هكذا، سميته عليا، أو صاحب الاختراع يسمي يسأل ما اسم هذا الاختراع، يقول اسمه كذا. فإذا هذا وضع تعيين، يعني بقصد بتعمد، بتعمد هذا الشخص الواضع وضع هذا اللفظ لهذا المعنى. أما التعيني، تعيني يعني بدون قصد شخص معين. كيف إذا يحدث؟ تارة مثلا استعمال مجازي، الاستعمال المجازي يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة. لكن عندما يكثر 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 الاستعمال لهذه الكلمة في معنى معين، حتى وإن كان بقرينة وليس بداعي وضع جديد، لكن مع كثرة التكرار تبدأ تفقد القرينة دورها، ويصبح ويبدأ اللفظ هو يكتسب علاقة مباشرة مع ماذا؟ مع المعنى الأصلي بشكل مباشر، فيحصل لدينا وضعا ماذا؟ تعينيا وليس تعيينيا. تعيني ليس تعييني، لو دققنا في نفس الوزن تعيين كأنه هناك فاعل قاصد، تعين مغفول عن الفاعل، قد لا يكون هناك فاعل واحد بفرده. ومن هذا القبيل بعض الكلمات اللي يسمونها علوقة أو يسمونها بدعة على كذا، بعض الأحيان قد يكون الشخص الآن اللي ذكر العلوقة هذه أو البدعة أو النبز باللقب مو قصده أن يستمر هذا اللفظ على فلان، ومو قصده، قصده أنه يسخر به في هذا الوقت أو يضحك من في هذا الوقت، زين. والثاني أيضا يسمعه يبقى أيضا يكررها من باب أنه يريد يضحك عليه، مو بداعي ماذا؟ مو بداعي أنه تبقى كأنه لقبا عليه إلى نهاية حياته. اثنين ثلاثة أربعة أشخاص يكررونها بداعي السخرية منه، بداعي الاستهزاء به، بعد ذلك فإذا به أصبح لقبا عليه ولا يعرف إلا به. الآن في بعض المجتمع، بعض أفراد المجتمع،
عادتنا شيخ،
نعم
احنا عادتنا مثال كجدنا يعني في سمنة سمين واجد يعني، فالحس طبيعتهم يصغرون يعني الوصف، فبدل ما يسمون السمين يسمون السمين، كان أول هالشكل في الحاسة صار له رسمي الآن خلاص.
فنقول نفس الآن من أطلق هذا اللقب، هل كان قصد، إذا كان قصده أن يسمي الجد بهذا التسمية فهو من قسم هذا تعييني أنه قاصدا، أما إذا كان لا من باب المزح قد يكون مزاحاً
أو التمييز مثلا
أو من باب أنه الوصف، من باب مع كثرة 2 3 4 5 أشخاص سمعوها كرروها، فإذا به أصبح عالما يسمى بأنه وضع تعيني. ثم إن دلالة الألفاظ على معانيها الأصل فيها أن تكون ناشئة من الجعل والتخصيص، ويسمى الوضع حينئذ تعييني. وقد تنشأ الدلالة من اختصاص اللفظ بالمعنى الحاصل، أو الحاصل هذا الاختصاص من الكثرة في الاستعمال على درجة من الكثرة أنه تألفه الأذهان على وجه إذا سمع اللفظ ينتقل السامع منه إلى المعنى، ويسمى الوضع حينئذ تعينيا. طبعا أيضا الكثرة ما لها مقياس، الكثرة ما تقول 10 مرات 15 مرة، لا، بما نرجع لنظرية السيد الشهيد، بما يعطينا قرنا أكيدا أو اقترانا أكيدا. بعض الأحيان يمكن في مرة مرتين تكفي، لا سيما في الظرف المؤثر كما عبر السيد الشهيد، ظرفا مؤثرا يصبح خلاص. يعني كمثال، لو كنا في محفل عام، في محفل عام ويسخر من شخص بكلمة معينة، يمكن هذا المحفل العام ليلة واحدة فإذا به يصبح كاللقب عليه في المجتمع. إذا حدث هذه التسمية أو هذا النبز مثلا، أو هذا حتى كان بالمدح، مدح في ملأ عام على من جهة من شخصية مرموقة محترمة، يمكن في ليلة واحدة لأن فلان أسمى فلان بهذا الاسم يصبح لقبا له. انتهينا من هذا القسم، ننتقل إلى أقسام الواضع. المصنف يبدأ بتمهيد، يقول الواضع عملية ذهنية. نقول من الذي يضع؟ هو الإنسان. الذي يخصص هذا اللفظ لهذا المعنى قبل إبراجه في الخارج، قبل أن يبرز في الخارج أولا يقرر في ذهنه، صحيح؟ أولا يقرر في ذهنه أن هذا المعنى سأجعل له هذا اللفظ. فإذا عملية الوضع قبل أن تحصل في الخارج ويعلن عنها هي عملية ذهنية، عملية ذهنية فيها يحدث الإنسان، يحدث أو يرغب الإنسان بإحداث علاقة بين معنى ولفظ معين، فهو يحكم على هذا المعنى بتسميته بذلك اللفظ الذي يريده. فإذا ما دامت هي عملية فيها حكم لابد من استحضار الحكم المحكوم به والمحكوم عليه. نريد أن نصدر حكمان، لابد أن نستحضر المحكوم به، من الذي سنحكم به، ومن الذي أو ما الذي سنحكم عليه. إما يحضر بنفسه وإما أن يحضر بعنوان يشير إليه. أما في حالة غيابه تماما، في حالة غيابه تماما لا يمكن أن نصدر حكما عليه إذا كنا نجهله جهلا تاما. الشيخ المظفر عليه الرحمة أراد تقريب الفكرة، قال مثلا لو رأينا شيئا من بعيد، الآن أنا لا أعلم هل هو إنسان، هل هو حيوان، هل هو جماد، أقول هذا شيء أبيض، إذن استطعت أن أحكم عليه مع عدم علمي بجميع تفاصيله. حتى يريد أن يرفع الاستيحاش، يقول كيف نحكم، لأن النسقر يسأل كيف نحكم على شيء مع عدم علمنا تفصيلا به، يقول نعم يمكن أن نحكم عليه لكن لابد من استحضاره إما بنفسه وإما بماذا، بعنوان يشير إليه. لابد في الوضع من تصور اللفظ والمعنى، لأن الوضع حكم على المعنى وعلى اللفظ. قلنا قبل إبرازه في الخارج لابد من القرار في الذهن، ولا يصح الحكم على الشيء إلا بعد تصوره ومعرفته بوجه من الوجوه ولو على نحو الإجمال، لأن تصور الشيء قد يكون بنفسه وقد يكون بوجهه، أي بتصور عنوان عام ينطبق عليه ويشار به إليه، إذ يكون ذلك العنوان العام مرآة وكاشفا عنه. كما إذا حكمت على شبح من بعيد أنه أبيض مثلا، وأنت لا تعرفه بنفسه أنه أي شيء هو، وأكثر ما تعرف عنه مثلا أنه شيء من الأشياء أو حيوان من الحيوانات، فقد صح حكمك عليه بأنه أبيض مع أنك لم تعرفه ولم تتصوره بنفسه، وإنما تصورته بعنوان أنه شيء أو حيوان لا أكثر وأشرت به إليه، وهذا ما يسمى في عرفهم تصور الشيء بوجهه. إذا لو سئلنا ما معنى تصور الشيء بوجهه، يعني تصوره بعنوان عام ينطبق عليه دون أن نلم نحن بجميع تفاصيله ودون أن نستحضر جميع تفاصيله ومميزاته، بوجهه، وجهه يعني مو يعني من زاوية، بعبارتنا بزاوية من الزوايا، من خلال زاوية من الزوايا، وهو كاف لصحة الحكم على الشيء. وهذا بخلاف المجهول محضان، فإنه لا يمكن الحكم، لا يمكن الحكم عليه أبدا. وعلى هذا فإنه يكفينا في صحة الوضع للمعنى أن نتصوره بوجهه كما لو كنا تصورناه بنفسه. ولما عرفنا أن المعنى لابد من تصوره وأن تصوره على نحوين، فإنه بهذا الاعتبار وباعتبار ثان هو أن يكون هو أن المعنى قد يكون خاصا أي جزئيا وقد يكون عاما أي كليا. نقول إن الوضع ينقسم إلى أربعة أقسام عقلية. لماذا قال عقلية؟ يعني من باب التقسيم الآن الأولي عقليا. القسم الأول ما هو؟ أن نتصور معنى جزئيا. طبعا ما المعنى جزئي؟ ما معنى جزئي؟ معنى كلي تقدم في المنطق. جزئي كلي يعني له قابلية الانطباق على كثيرين، والكل والجزئي هو الذي لا يقبل الانطباق على كثيرين. في القسم الأول نتصور معنى جزئيا ونضع اللفظ لهذا المعنى الجزئي، ومثاله وضع الأعلام الشخصية. يعني كما أسمي ابني، الآن أنا أتصور ابني، هذا ابني أتصوره وأضع اللفظ لابني، هذا اللفظ وضعته لهذا الابن. فإذا أنا تصورت جزئيا وهو ابني، ووضعت اللفظ لهذا الابن نفسه وهو معنى جزئي. هذا الوضع الخاص
جزئي مقابل شيء خلينا
نشيلهم، سيأتي الكل الآن في القسم الثاني جزء. فهذا يسمى بالوضع الخاص، والموضوع له خاص أيضا. في قبال القسم الثاني أضع كلمة، أتصور الإنسان كاملا، الطبيعة البشرية، أتصور الطبيعة البشرية التي لها في الواقع في الخارج عدة مصادق، مليارات المصادق. فأقول ماذا؟ إنسان، وأضع هذا اللفظ للطبيعة البشرية التي لها ملايين ومليارات المصادق. فإذا عندما أنا أسمي ابني محمدا، هذا الاسم له هو شخصه لواحد لا يتعدد. أما عندما قلنا إنسان، تصورنا المعنى الكلي الموجود في كل البشر، ووضعنا كلمة إنسان هذا اللفظ لهذا المعنى الكلي الموجود في كل البشر. كذلك كلمة حيوان أيضا نفس الشيء، لاحظنا معنى عاما له عدة مصادق، ووضعنا اللفظ لذلك المعنى العام لكل المصادق. فالنحو الأول أن يكون المعنى المتصور جزئيا والموضوع له نفس ذلك الجزئي، أي أن الموضوع له معنى متصور بنفسه لا بوجهه، ويسمى هذا القسم الوضع خاص والموضوع له خاص. القسم الثاني أن يكون المتصور كليا والموضوع له نفس ذلك الكلي، أي أن الموضوع له كلي متصور بنفسه لا بوجهه. لأن إحنا استحضرنا ماذا؟ استحضرنا الكلي ووضعنا اللفظ للكلي. فما دام وضعنا اللفظ للكلي ونحن قد استحضرنا الكلي، فهو موضوع له بنفسه، لم يوضع له من خلال وجهه، بل وضع له بنفسه، ويسمى هذا القسم الوضع عام والموضوع له عام. الثالث أن نتصور معنى كلي ولكن لا نضع اللفظ للمعنى الكلي، وإنما نضعه لمصادق الكلي. يضرب له مثال، وهذا النقاش الذي سيأتي، هل المعاني الحرفية من هذا القبيل أو لا؟ مثلا لتقريب الفكرة عن حاليا لنقبل ولو من باب الأمر الموضوعي أو تسليم، مثل كلمة هذا. هذا طبعا في اللغة العربية في النحو يقولون أنه ذا هو اسم الإشارة، وها للتنبيه، لكن الآن عند الناس الرائج على أنه هذا للإشارة، ولكن هي عربيا مكونة من جزئين، ذا هو اسم الإشارة وها للتنبيه. الآن كلمة هذا من وضعها لماذا؟ وضعها لمطلق، أول شيء تصور مطلق الإشارة لشيء قريب، تصور مطلق، هو تصور، هو الواضع تصور مطلق الإشارة لشيء قريب، لكن عندما وضع هذا وضعها لماذا؟ لأستعمله أنا، في هذا للإشارة إلى هذا الكوب القريب مني، أو لتستعملها أنت لماذا؟ لذلك الكتاب القريب منك، ويستعمله شخص ثالث للإشارة إلى مثلا الكرسي القريب منه وهكذا. فإذا هو في هو لا يريد عندما نستعملها عندما نستعمل هذا نستعملها في مطلق الإشارة لشيء قريب، بل نستعمله في مصادق الأمور القريبة منا. والمصداق جزئي، المصداق الذي نستعمله ماذا؟ جزئي. ولذلك سمي الوضع العام والموضوع له خاص، لأنه هو تصور مطلق الإشارة إلى مطلق القريب، لكن وضع كلمة هذا للإشارة إلى مصادق الشيء القريب مني الذي قد يكون كوبا، قد يكون طاولة، قد يكون كرسيا أو غير ذلك. طبعا هذا الذي ذكرناه الآن لتقريب الفكرة، لأنه هناك من يناقش في كلامنا هل كلامنا صحيح أو لا يناقش فيه. الثالث أن يكون المتصور كليا والموضوع له أفراد ذلك الكلي لا نفس الكلي. إذن الفرق بين الثاني والثالث أن كلمة إنسان ما زالت تستعمل ماذا؟ معنى كلمة إنسان، معنى كلمة إنسان ما زالت ماذا؟ على كليتها، لا أفراد الإنسان. ويسمى أي أن الموضوع له جزء. أين وصلنا احنا؟ نعيد الثالث أن يكون المتصور كليا والموضوع له أفراد ذلك الكلي لا نفسه، أي أن الموضوع له جزئي غير متصور بنفسه بل بوجهه. ما هو الوجه الذي تصورناه؟ هو الكلي الذي ينطبق على هذا هذه المصادق الفردية. ويسمى هذا الوضع القسم الوضع عام والموضوع له خاص. الرابع القسم الرابع العقلي أن نتصور معنى جزئي ولكن نضع اللفظ للكلي، هل يمكن ذلك أو لا يمكن؟ الآن كقسم عقلية، قال هذا أحد الأقسام الذي كقسم عقلية، لكنه هل يمكن حدوث ذلك أصلا أو لا يمكن
عمليا يعني؟
يقول لأنه لاحظ عندما نتصور الخاص تارة، لما عندما تتذكر الخاص تتذكر الكلي فتنتقل من الجزئي إلى ماذا؟ إلى الكلي، بعد ذلك تضع اللفظ للكلي. هذا الناس ينطبق على أنه وضع عام والموضوع له عام، لأن استعملت الجزئي كقنطرة لتذكر الكلي، بعد أن تذكرت الكلي وضعت اللفظ للكلي، إذا تصورت أنت الكلي. لكن السؤال من الجزئي مباشرة هل يمكن أن نضع لفظا إلى الكلي دون أن نتصور الكلي؟ قالوا لا يمكن. لماذا؟ لأن الجزئي ليس هو الكلي وليس هو وجها للكلي. أن يكون المتصور جزئيا والموضوع له كليا لذلك الجزئي. ويسمى هذا القسم الوضع خاص والموضوع له عام. إذا عرفت هذه الأقسام المتصورة العقلية فنقول لا نزاع في إمكان الأقسام الثلاثة الأولى، كما لا نزاع في وقوع القسمين الأولين. ومثال الأول، ما هو الأول؟ وضع خاص والموضوع له خاص، الأعلام الشخصية كمحمد وعلي وجعفر. ومثال الثاني أسماء الأجناس كسماء كماء وسماء ونجم وإنسان وحيوان. الآن مثلا كلمة حيوان، لاحظ الأشياء التي تنمو وتتكاثر وتتحرك من محلها، فقال الأشياء إذا كانت تتكاثر وتتحرك وتنمو وتنتقل من مكان إلى آخر، أو سمي هذه الطبيعة وسميها ماذا؟ حيوان، في قبال من لا ينمو أو في قبال من ينمو لكنه في مكانه كالنبات. وإنما النزاع وقع في أمرين: الأول في إمكان القسم الرابع، والثاني في وقوع الثالث بعد التسليم بإمكانه. يعني القسم الثالث عقلان يمكن، لكن هل الحروف وأسماء الإشارة، هل أسماء الإشارة هي من قبيل الثالث أو من قبيل الثاني؟ والصحيح عندنا استحالة الرابع ووقوع الثالث. ومثال الحروف وأسماء الإشارة والضمائر والاستفهام ونحوها على ما سيأتي. يعني مثلا كلمة هو من الضمائر، لكن عندما الآن وضعها الواضع، هل وضعها لإشارة لنضمر، يعني نستعملها في الدلالة على زيد فقط أو لا، على زيد وعامر وكذا، كل
مصداق يعني
أول في عملية. أولا هو تصور الحديث عن زيد وعامر وبكر وكذا كذا، جميع الأشخاص تصور هذه الإشارة الضمير إلى الجميع، ثم قال ماذا في قبال لأفراد هذا المعنى أقول هو، أو أنا، حتى كلمة أنا هو تصور الإشارة إلى ماذا؟ تصور الإشارة إلى الذات، لكن لا إلى ذاته هو، لأنه لو أراد الإشارة إلى ذاته لوحده فقط صار من الوضع ماذا؟ خاص. هو تصور الإشارة إلى الذوات، لكنه لنستعملها نحن في ماذا؟ في الإشارة إلى ذواتنا الخاصة. فإذا انطلق من الكل ووضع اللفظ لأفراد هذا الكل، فأشير بها أنا إلى ذاتي، وتشير بها أنت إلى ذاتك، وهي تشير بها إلى ذاتها، تقول أنا. فيقول بناء على ذلك، هذا كتقريب الفكرة، سيكون عند إذن ماذا؟ سيكون من الوضع العام، والموضوع له خاص. نقف عند هذا الحد، وصلنا على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.